إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم تفاصيل سياسية. إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا. تنفيذ جمال سريع. تفاصيل سياسية من إخراج عبد الله حسين الوشري.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من حلقات تفاصيل سياسية لأهم عناوين الأخبار والأحداث الهامة على الساحة المحلية والعربية والدولية، مع التحليل المختصر وبإيجاز عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. وسيكون معنا المحلل السياسي الأستاذ الفاضل أحمد داود. مرحبا بك أستاذ أحمد.
أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله.
نبدأ تفاصيل سياسية بهذا العنوان من وكالة الأنباء اليمنية سبأ. مصدر بالبنك المركزي يحمل النظام السعودي تبعات تهديد المرتزقة للقطاع المصرفي ويعتبره إخلالا باتفاق الهدنة. حذر مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني مرتزقة العدوان من الاستمرار في مضايقة وتهديد البنوك اليمنية، الذي يأتي في إطار استهدافهم للاقتصاد الوطني وتوظيف ما يسمى بالتصنيف الأمريكي لتهديد القطاع المصرفي بإيعاز مباشر من رعاتهم السعوديين والإماراتيين خدمة للعدو الأمريكي. واعتبر المصدر أن أي خطوات يقدم عليها المرتزقة بشكل مباشر أو عبر العدو الأمريكي سيتحمل النظام السعودي تبعاتها، ولن يكون بمنأى عنها، كون ذلك إخلالا صريحا باتفاق الهدنة وانقلابا مباشر على كافة التفاهمات التي تمت سابقا، وعليه أن يتحمل التبعات الكاملة. أستاذ أحمد داود، مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي يحاولون توظيف ما يسمى بالتصنيف الأمريكي لتهديد وترهيب القطاع المصرفي لإجبار البنوك على التجاوب معهم، أو سيقومون بإبلاغ رعاتهم في السعودية والإمارات للتنسيق مع العدو الأمريكي وإدراجهم في قوائم العقوبات. ونحن لدينا اتفاق هدنة مع السعودية، كيف ستتعامل السعودية مع هذه التهديدات؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أولاً التحية لك والأستاذة المستمعين. في حقيقة الأمر عندما نتحدث عن المرتزقة فإنه المرتزقة ليس لهم من الأمر شيء، لأنهم مجرد أدوات يتبعون النظام السعودي والنظام الإماراتي. ولا نتضحت الصورة أن الذي يقف العدوان على اليمن والحرب على اليمن هي الولايات المتحدة الأمريكية بكل قوتها وعنفوانها وسطوتها، وهي الآن تتجه معنا في الحرب العسكرية في البحر الأحمر، ويعني وتحاربنا باتجاهات متعددة من أجل الضغط علينا ورفع راية الاستسلام. وهي لجأت إلى خيار ورقة التصنيف جماعة أنصار الله كمنظمة أجنبية إرهابية.
نعم.
والآن هي تلجأ إلى الخيار الاقتصادي، وهو سيستمر على ما أعتقد بشكل أكبر وبشكل أوسع مع فشل الخيارات العسكرية وخاصة المأزق الأمريكي في البحر الأحمر. لذلك مسألة نقل البنوك والضغط على البنوك هو يأتي في إطار الضغط الأمريكي رقم واحد، ثم يأتي عن طريق تسخير الأدوات النظام السعودي والمرتزقة. لكن الرسالة اليمنية هي واضحة في هذا الجانب، بأنه إذا تم استهداف اليمن اقتصاديا فأنه لن يظل مكتوف الأيدي، وسيستمر في المواجهة بشتى الوسائل والطرق المتاحة. وكان اليمن عبر السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي قد حثر النظام السعودي أكثر من مرة فيما يتعلق بحرب البنوك أو بحرب الاقتصاد، ولذلك إذا اتجهوا إلى هذه الخطوة للضغط علينا اقتصاديا فإنني لا أستبعد أن تشهد المملكة العربية السعودية وكذلك الإمارات ضربات عنيفة من أجل رفع الحصار علينا. يعني الخلاصة، إذا كان اليمن الآن يتجه بكل عنفوانه وقوته وبأسه وسطوته لفك الحصار على قطاع غزة، فهو أولى أن يقف شامخا قويا لفك الحصار عن الاقتصادي المفروض علينا.
ما زلنا معكم في تفاصيل سياسية، وهذا العنوان: العاصمة صنعاء تحتضن أعمال المؤتمر الثالث فلسطين قضية الأمة المركزية. تبدأ بالعاصمة صنعاء اليوم أعمال المؤتمر العلمي الدولي الثالث فلسطين قضية الأمة المركزية تحت شعار لستم وحدكم بمشاركة محلية وعربية وإسلامية ودولية واسعة. وأوضح رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور عبد الرحيم الحمران أن المؤتمر الذي يستمر حتى 25 من رمضان الجاري يتزامن مع يوم القدس العالمي لاستنهاض الأمة الإسلامية وأحرار العالم في مواجهة الغدة السرطانية بجسد الأمة، سيما بعد عملية طوفان الأقصى ومعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس التي مثلت مرحلة تحول مفصلية في مسار الصراع مع الكيان الصهيوني. أستاذ أحمد داود، تحت شعار فلسطين قضية الأمة المركزية صنعاء تحتضن المؤتمر العلمي الدولي الثالث، كيف سيكون المؤتمر هذا العام مع دخول غزة الحصار والحرب الصهيونية عليها من جديد؟
هناك معلومة يجب أن نثبتها في هذا الإطار فيما يتعلق بأعمال المؤتمر الثالث فلسطين قضية الأمة المركزية، وهي أن اليمن على مدى 3 سنوات ورغم الحصار والعدوان هو ينطلق العقد هذا المؤتمر الكبير ويجعله مؤتمرا دوليا بالتوازي مع فعاليات يوم القدس العالمي والتي تكون في 10 الأواخر من شهر رمضان وتختتم في آخر جمعة من شهر رمضان بمسيرات جماهيرية واسعة. ما يميز هذا اللقاء عن بقية اللقاءات أو هذا المؤتمر عن بقية المؤتمرات السابقة أنه الحضور الدولي والمشاركة الدولية التي وصلت إلى مطار صنعاء الدولي ووصلت إلى صنعاء وعلى رأسها رئيس الوزراء العراقي السابق عادل المهدي وحفيد الجنوب الأفريقي المشهور مانديلا ووفود عربية وأجنبية وصلت إلى صنعاء في ذروة التصعيد الأمريكي، وهي رسالة بأن العرب يلتفون حول اليمن ضد الهجمة الأمريكية وضد الهجمة الإسرائيلية. أيضا من مميزات هذا المؤتمر أنه يعقد في ظل استناد يمني كبير غير مسبوق لإخواننا في قطاع غزة وإخواننا بشكل عام في فلسطين من خلال إطلاق الصواريخ البالستية فرض صوتية وفرض الحصار الجوي على مطار بن غوريون وأيضا من خلال إطلاق الحصار البحري على الكيان الصهيوني. في هذه الحالة تكاملت العوامل المتعددة العسكرية والسياسية والشعبية في هذا الإطار في إطار مساندة إخواننا في قطاع غزة، ولذلك هذه هي من أهم ومن أبرز مميزات المؤتمر. والمؤتمر سيكون سيكون مكانا مناسبا في اليمن لاستمرار عقده في السنوات المقبلة، وستكون الوفود بشكل أكبر وخاصة إذا ما حدث استقرار وهدوء في بلادنا فستكون هناك وفود كبرى، لكن وصول هذه الوفود وبهذه الرمزيات الكبيرة يعطي اليمن شعبية، يعطي اليمن مكانة أفضل ومكانة مرموقة، وهذا هي مميزات استنادنا لقطاع غزة ومميزات وقوفنا مع فلسطين بشكل عام من خلال كل الفعاليات والوقفات التي يقوم بها اليمن والشعب اليمني.
مجازر متواصلة للاحتلال في أنحاء غزة وارتقاء 605 شهداء منذ فجر الثلاثاء الماضي. تتواصل منذ فجر الثلاثاء الماضي المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة بعد استئناف الاحتلال الصهيوني الحرب متنصلا من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية حماس. وأدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى ارتفاع 605 شهداء في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. وردا على هذه المجازر الصهيونية في قطاع غزة أعلنت وسائل إعلام الكيان الصهيوني مساء الجمعة أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط الكيان الصهيوني بسبب برصد إطلاق صاروخ من اليمن. وقالت تلك الوسائل إن مطار بن غوريون في منطقة يافا تل أبيب المحتلة شهد إيقافا مؤقتا لحركة الطيران. أستاذ أحمد داود، ربما اليمن حتى الآن هي الدولة الوحيدة في العالم الواقفة قولا وفعلا تحت ظلال السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي مع غزة. أولا، كيف كانت نتائج الضربات الصاروخية اليمنية الجديدة على الكيان الصهيوني؟ ثانيا، هل تعتقد أن هناك أحرار في العالم ستسجل موقفا مشرفا دينيا وأخلاقيا وإنسانيا وتنضم مع اليمن من أجل غزة والحق الفلسطيني لمقارعة الكيان الصهيوني؟
نعم، تساؤل مهم جدا، وحقيقة الأمر أن اليمن ليس ربما هي الدولة الوحيدة، هي بالفعل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقف مساندة لأخوانها في قطاع غزة بكل الوسائل والأساليب المتاحة سياسيا وعسكريا وشعبيا، لكن دعنا نتحدث بشكل أساسي ورئيس حول الرسائل العسكرية التي يتلقاها العدو الصهيوني من قبل اليمن. الرسالة أهم من الرسائل العسكرية هنا أن اليمن تلجأ إلى استخدام الصواريخ الفرط الصوتية البالستية المتطورة من نوع فلسطين 2، وهذا النوع من الصواريخ لا يمكن لأي منظومة دفاعية في العالم أن تعترضه، حتى وإن ادعت وسائل الإعلام العبرية بأنها تعترض هذا الصواريخ فهو كلام فارغ وكلام في الهواء ولا أساس له وليس له سند حقيقي ولا واقعي، لأن هذه الصواريخ هي سرعتها أكبر من سرعة الصوت ب16 مرة، وهي من أفضل الصواريخ الدقيقة والمتطورة التي يمتلكها اليمن، وكما هو معروف أنه لا تمتلكها إلا مجموعة قليلة من الدول، قد تكون روسيا والصين وكوريا الشمالية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. لذلك فإن أطلاق هذه الصواريخ هي تصل إلى الهدف وتحقق هدفه بدقة عالية. والملاحظ هنا أن القوات المسلحة الأمريكية لجأت إلى استهداف القاعدة العسكرية ميفاتيم التي تنطلق منها الطائرات لتقصف بها قطاع غزة، ثم ركزت في الرسالة الثانية على استهداف مطار بن غوريون الدولي، وهو المطار الوحيد في تل أبيب في يافا المحتلة الذي يستقبل يوميا يعني عشرات الرحلات والطائرات من مختلف أنحاء دول العالم. ولذلك بيان القوات المسلحة أمس كان بيان قوي ومهم ولافت، وهو أنه فرض الحصار الجوي على الكيان الصهيوني إلى جانب الحصار البحري، وهي ورقة ضغط كبيرة جدا على هذا الكيان، ستجبره على تقديم الكثير من التنازلات، وستجبره أيضا على التراجع وعدم التصعيد بشكل أكبر في اليمن، وخاصة إذا ما فعل اليمن بشكل كبير هذه الأدوات وواصل استمراره في قصف هذا المطار. وهو بالفعل عندما يتحدث اليمن وعندما يرسم خطة فإنه ينجح في تحقيقها من خلال الضربات الصاروخية والطائرات المسيرة.
مصر تنفي مزائم موافقتها على تهجير الفلسطينيين إلى سيناء. نفت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن استعداد مصر لنقل 500,000 مقيم من غزة بشكل مؤقت إلى شمال سيناء كجزء من إعادة إعمار القطاع. ووضحت أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين سواء كان ذلك قسرا أو طوعا إلى أي مكان خارج الأراضي الفلسطينية. أستاذ أحمد داود، ما هو الهدف من وراء هذا النفي والترويج له وغزة تباد في الوقت الحالي؟ وهناك مقولة تقول نفي النفي إثبات، حتى أن التصريح ليس فقط من مصدر مسؤول ومثلا لو كان من وزارة الخارجية أو من رئاسة الجمهورية، وإنما من الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.
نعم، هو نحن لا نريد أن نتهم الجمهورية مصر العربية، وخاصة أنها تواجه ضغوطا كبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية وعلى رأسها من قبل المجرم ترامب، والذي يدفع بشكل كبير إلى تهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء وإلى الأردن. وحقيقة الأمر أن تهجير سكان غزة إلى مصر يعتبر تهديد للأمن القومي المصري، لأنه سيسبب لها الكثير من المشاكل الاقتصادية، وثاني شيء أن سيناء هي توجد فيها الكثير من الجماعات التكفيرية والإرهابية، وتعاني مصر منذ سنوات كثيرة من وجود هذه الجماعات، وهي تخشى أن يتم استغلال أن تستغل هذه الجماعات التكفيرية تستغل المهجرين إلى مصر، وتتحول سيناء إلى جبهة يعني متقدمة لمواجهة العدو الصهيوني كما هو الحال الآن في غزة، وينتقل الصراع بعد ذلك من فلسطين إلى مصر العربية. لذلك الهواجس والمخاوف المصرية هي مخاوف حقيقية وليست مخاوف يعني بعيدة، ولكن النظام المصري هو نظام ضعيف، نظام السيسي هو نظام عميل، هو يقف الآن في ورطة حقيقية، هو يريد أن يرضي الأمريكي ويريد أن يرضي الإسرائيلي، ولكنه يواجه مشاكل كبيرة من الداخل، من المجلس العسكري، من القوى السياسية، من المثقفين. ولذلك مسألة التهجير أخواننا في قطاع غزة إلى فلسطين، هذا إن حدثت ونحن نعتقد أنها لن تحدث بنتيجة الصمود والصبر وثبات المجاهدين في فلسطين، ولكن إذا قدر الله وحدثت فإنها ستكون كارثة كبيرة جدا على مصر، وستغير من استراتيجيتها، استراتيجية السلام مع مصر في المستقبل، إلى استراتيجية التصادم والاقتتال مع هذا الكيان، وهو ربما ما لا يريده هو النظام المصري حالياً.
المونيتور: الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط. وافقت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون على خطط لإرسال حاملة طائرات ثانية إلى مياه الشرق الأوسط في الوقت الذي تستمر فيه الضربات الجوية الأمريكية في اليمن، وفق موقع المونيتور. أستاذ أحمد، ما علاقة إرسال حاملات طائرات أمريكية أخرى إلى البحر الأحمر مع استئناف الكيان الصهيوني عدوانه على غزة ونقض الاتفاق؟
حقيقة المخطط عملية عودة القتال في قطاع غزة وتم إقراره من خلال زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقائه بترامب، حيث وعده ترامب بعودة استئناف القتال في قطاع غزة، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية ستتكفل بمواجهة أي جبهة استناد في لفلسطين، وخاصة أن نتنياهو أوعز للمجرم ترامب بأنه على وشك القضاء على المقاومة الفلسطينية، وبأنه قد يحقق الكثير من النتائج في هذه الجولة الحاسمة. ولذلك ترامب هو يأتي في إرساله لحاملات الطائرات وإرسال القوات إلى المنطقة في إطار التفاهمات مع مجرم الحرب نتنياهو. ولكن الموقف اليمني القوي والمساند لقطاع غزة هو الذي أربك ويربك العدو الأمريكي والعدو الإسرائيلي. لاحظ أن هنا القوات المسلحة اليمنية هي تتعامل مع نوعين من مع نوع من الحروب، هي المواجهة المزدوجة، مواجهة المزدوجة المشتركة، مواجهة الكيان الصهيوني مع الولايات المتحدة الأمريكية. فنحن نضرب في البحث ونضرب في عمق الكيان الصهيوني، وبهذا نحن نسبب له إرباكا وإزعاجا. والحقيقة أن حاملة الطائرات ترومان هي تواجه مأزق كبير جدا نتيجة الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وهناك تحليلات من قبل مسؤولين أمريكيين تتوقع بأن اليمنيين لو أرادوا أن يغرقوا حاملة الطائرات ترومان فإنهم يستطيعون وأن يفعلوا ذلك. لذلك هو يرسل الآن ترامب حاملة الطائرات من لمزيد من التخويف، مزيد من محاولة يعني إجبار اليمنيين على التراجع. ولكن هذه الحاملة حتى وإن أرسل حاملة أو حاملتين فإنه لا يستطيع، لأن هناك إرادة وهناك قوة وهناك يعني فعل في الميدان يستطيع أن يضرب هذه البارجات وهذه القطع الحربية. هي تعاني بالفعل لأنها موجودة في البحر ولا تستطيع المقاومة. ولذلك فإنه إرسال هذه الحاملة مرة أخرى هي إخفاق وفشل كبير للولايات المتحدة الأمريكية، وهذه إن شاء الله تعالى ستصب في صالح القضية الفلسطينية وفي صالح اليمن وفي صالح المحور بشكل عام.
المرصد السوري: 72 شخصا قتلوا خلال 24 ساعة، معظمهم من طرطوس واللاذقية. أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان توثيق مقتل 72 شخصا من مختلف أنحاء سوريا خلال 24 ساعة الماضية في سلسلة من عمليات الاغتيال الدامية التي طالت مدنيين وعسكريين في ريف طرطوس واللاذقية، مشيرا إلى أن عمليات الاغتيال في هاتين المنطقتين نفذتها مجموعات مسلحة تابعة للأمن العام والفصائل العسكرية السورية التابعة للشرع. أستاذ أحمد داود، شيء مؤسف ما يحدث في سوريا بعد سقوط النظام، لكن لماذا لم نرى أي تنديد أو إدانة عربية أو دولية أو أي موقف كان؟
هذا صمت وخضوع، لم يعد هناك أي تفسير أو أي محاولة لمعرفة لماذا كل هذا الصمت أو لماذا كل هذا السكوت. هي حالة عجيبة، حالة استثنائية، حالة يعني فريدة جدا، وهذا مؤلم. والسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطاباته المتعددة الأخيرة هو يتحدث عن حالة الشعوب العربية وعن حالة الحكام العرب الذين وصلوا إلى السلطة وهم يعني ينظرون إلى هذه الأحداث بريبة وشك، وهو أيضا يحذرهم ويؤكد بأنه ما يحدث الآن في فلسطين وما يحدث في سوريا قد ينتقل إلى دول أخرى، دول في مصر، دول في الخليج العربي. ويعني إذا لم تتحرك الشعوب، إذا لم يكن هناك صحوة عربية، صحوة إسلامية من قبل الشعوب ومن قبل الدول العربية والإسلامية، فإنه للأسف الشديد سيكون الدور قادما على كل دولة وعلى كل منطقة. وهذا مؤلم ومحزن أن تكون الأمة العربية والإسلامية بهذا الصمت وبهذا الذل وبهذا الخضوع الذي لا مثيل له في التاريخ.
هكذا وصلنا إلى ختام تفاصيل سياسية. شكرا جزيلا للمحلل السياسي الأستاذ أحمد داود، ولكم أجمل التحية والتقدير، وإلى اللقاء.
تفاصيل سياسية مع تحيات جمال سريع، عبد الرزاق الباشا، عبد الله حسين المشلي.